أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال موضوع الحديث بعنوان كيف نكون محمديين. هنيئا لمن يوقن بأنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن الوصية الأبرز لرسول الله صلى الله عليه وآله والتي كانت مما قاله في آخر ساعاته صلى الله عليه وآله في هذه الحياة الدنيا: أوصيكم بأهل بيتي خيرا. هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله هي تأكيد لما في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني هو صلى الله عليه وآله مأمور أن لا يطلب من الأمة أجرا على تبليغ الرسالة إلا أجرا واحدا، وهو حب أهل البيت، باعتبار أن بقاء هذه الرسالة، بقاء الإسلام، يتوقف على حب أهل البيت عليهم السلام. إذن ما يطلبه النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى من الأمة هو حب أهل البيت، وهذا الحب ترجع فائدته إلى الأمة. يعني لا أسألكم عليه أجرا على تبليغ الرسالة إلا الالتزام بالرسالة، والالتزام بالرسالة لا يكون إلا عن طريق اتباع أهل البيت وحبهم عليهم السلام. إذن لا يمكن أن نكون محمديين إلا إذا حددنا موقفنا من أهل البيت عليهم السلام، وكان هذا الموقف كما أمر الله عز وجل به وبلغ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. التمييز بين المحمدي الصادق وغيره، بين المسلم والناصبي، يكون على أساس حب أهل البيت وعدم حبهم. من يحب أهل البيت عليهم السلام فهو مسلم، ومن لا يحبهم فهو ناصبي، ينصب العداء لهم ولأتباعهم. بعبارة ثانية، من يحب أهل البيت عليهم السلام نعرف أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف أنه موحد، لأن الذي يحب رسول الله يحبه باعتباره مرسلا من الله عز وجل، إذن هو يعتقد بالرسول وبالمرسل. الذي يحب أهل البيت يمكن أن يكون محمديا صادقا، يمكن أن يكون موحدا حقيقيا، والذي لا يحبهم لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا علاقة له بالتوحيد. الآن الأمويون الذين يحاربون جميع المسلمين، يحاربوننا نحن الشيعة ويحاربون السنة، هؤلاء ليسوا مسلمين. الوهابيون ليسوا مسلمين بإجماع علماء الشيعة والسنة. للأسف أن هذه المسألة ليست واضحة لا لجميع الشيعة ولا لجميع السنة، وما أكثر الذين يخطئون من الشيعة فيتصورون أن كل السنة يفكرون مثل آل سعود الوهابيين، ومن السنة يتصورون أن آل سعود والوهابيين يتحدثون باسم أهل السنة والجماعة. هذه المسألة حساسة ودقيقة، وسنحاسب على أساسها في يوم القيامة، فيجب أن ننتبه. الوهابيون والدواعش، يعني دواعشهم، وجميع هؤلاء الذين تحركهم الآن السعودية وقطر وتركيا طبعا في خط التحالف مع بين قوسين إسرائيل، وفي خط العبودية للشيطان الأكبر الأمريكي، هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين. هؤلاء لا يحبون أهل البيت، وفي الحقيقة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك يحاربون زيارته. ولذلك إذا سألهم الشخص أين هو قبر رسول الله يقولون شرك شرك في المدينة. أنا صارت معي عم بسأل هذا المطوع الواقف إنه وين قبر الرسول صلى الله عليه وآله، قال شرك شرك. قلت له عمالك بعد ما قلت شيء يعني بسأل وين قبر الرسول. شخص آخر قال لو تقول له أين قبر عمر كان يدلك عليه، بيتحمس، أو قبر أبو بكر، بينما تسأله عن قبر الرسول صلى الله عليه وآله شرك شرك. ابن تيمية يقول إذا سافر الشخص إلى المدينة بنية زيارة قبر رسول الله فهذا سفر معصي، هذا السفر حرام. طيب إذا وصل إلى المدينة بنية أنه يريد أن يصلي في مسجد الرسول، وما سافر بنية زيارة قبر الرسول، سافر بنية الصلاة في مسجد الرسول، يقول هذا بيجوز. لكن إذا دخل وصلى هل يجوز له أن يلتفت إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ يقول في المرة الأولى يجوز على كراهية. شو هالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاللي ما بيحب الرسول وبكره إلى هالحد هل يستطيع أن يحب أهل البيت؟ أبدا ما بيكون مسلم، لأنه ما بيحب أهل البيت ولا بيحب الرسول ولا بيحب الله عز وجل. ابن باز، عبد العزيز ابن باز، هذا اللي كان مفتي طيلة فترة طويلة شيء 30-40 سنة، كان مفتي السعوديين، مفتي الوهابيين الأول، يفتخر بأنه زار المدينة طيلة 45 سنة ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ما في مسلم بالدنيا بيفكر بهالطريقة. بس أموال النفط والقنوات الفضائية والمخابرات البريطانية ثم الأمريكية والصهاينة خلوا أبواق إعلامية تعزز في أذهان الناس أنه أهل السنة والجماعة كلهم بيفكروا مثل آل سعود، أنه هؤلاء الوهابيين هن بيمثلوا الإسلام الحقيقي وما لهم أعداء إلا الروافض. لا، الحقيقة هؤلاء أعداء الشيعة والسنة لأنهم ليسوا مسلمين. الذي يفرق بين المسلم وغير المسلم بين المسلم والناصبي هو حب أهل البيت. الآن في شرق الأرض وغربها أي شخص يحب أهل البيت هذا سني، إذا كان يحبهم ويعتقد بأنه الإمام علي هو الخليفة الرابع هذا سني. لكن الذي يبغض أهل البيت ويحب بني أمية وآل أبي سفيان هذا ناصب. الشيء اللي لازم ننتبه له جيدا أنه الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء حدد المعركة بين شيعة أهل البيت وشيعة آل أبي سفيان، هي نقطة كتير حساسة وكثار منا ما منتبهين لها. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم إن كنتم عربا كما تزعمون. إذا خاطب الذين كانوا يقفون أمامه بقوله يا شيعة آل أبي سفيان. ونحن في عصر تتضح المعركة فيه وتأخذ مناحي عجيبة في تصاعدها بين شيعة أهل البيت ومحبيهم من جهة شيعة وسنة، وبين شيعة بني أمية وشيعة آل أبي سفيان، بين محبي الشجرة الطيبة المباركة شجرة النبوة ومعدن الرسالة، وبين محبي الشجرة الملعونة في القرآن. هذا التأصيل الحقيقي للفرق بين المسلم والناصبي. ليس الإسلام بادعاء الإسلام، لا يثبت لشخص أنه مسلم لأنه يدعي أنه مسلم ولا لأنه يصلي أو يصوم أو ما شابه. الذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء كان مؤذنهم يؤذن في وقت الصلاة وكانوا يصلون ويقرؤون القرآن، والنبي ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله قال حسين مني وأنا من حسين، يعلمون أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك حاربوا. إذن مش قراءة القرآن ولا الصلاة هي اللي بتفرق بين المسلم وغير المسلم، حب أهل البيت يفرق بين المسلم وغير المسلم. نحن والسنة نتحدث عن أهل البيت بلغة قريبة متقاربة قريبة من بعضها، يعني إذا لم أقل بلغة واحدة على الأقل بلغة حب واحدة بلغة تقديس واحدة. في عندهم تقصير بإكمال الحب، كمان في منا كثار نحن مقصرين في إكمال الحب، لكن بالأصل تجمعنا درجة أو درجات مراتب من مراتب حب أهل البيت عليهم السلام نحن والسني. السني الذي في قلبه حب لأهل البيت عليهم السلام نحن نكرمه ونداريه ونعامله بمودة بما يتناسب مع حب أهل البيت في قلبه، نحن مش لأجله عم نشتغل، لأجل أهل البيت عليهم السلام. يعني عندما نفرق بينه وبين الناصبي التفريق بسبب هذا الحب لأهل البيت عليهم السلام. طيب لما منشوف نحن بكلمات العلماء السني عبر القرون في تقديس لأهل البيت عليهم السلام، منشوف بكلمات ابن تيمية وابن عبد الوهاب وشيوخهم والنمط من النواصب في حقد على أهل البيت وفي دفاع عن معاوية إلى حد الاستماتة، معاوية الذي تظاهر بالإسلام قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بخمسة أشهر. وبعدين واصل حربه لرسول الله مثل ما كان أبو سفيان قضى عمره محارب للرسول صلى الله عليه وآله. معاوية كمل الحرب. فلما منشوف شخص الآن يحب معاوية ويدافع عن معاوية ومنشوف بالمقابل أنه لا يوجد سني في العالم يعتقد بأن معاوية كان خليفة، كل السني في العالم يقولون معاوية باغ بغى على إمام زمانه اللي هو الإمام علي عليه السلام. طيب كيف بدنا نعامل هولي مثل هول؟ هذا اللي بيكره معاوية ويقف مع الإمام علي عليه السلام ضد معاوية، اللي بيكره معاوية ويقف مع الإمام الحسن عليه السلام ضد معاوية، بنعمل مثل اللي بدافع عن معاوية وبدافع عن يزيد؟ وغايته بدفاعهم عن يزيد انه بدنا يحاولوا بأي شكل من الأشكال يثبتوا انه يزيد مش هو اللي قتل، حق على ابن زياد. بس يزيد لا، انه يعني بيحترموه، الى هذه كتبهم موجودة بالدفاع عن يزيد. النبي صلى الله عليه وآله يقول لعن الله يزيد ما لي وليزيد في يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام، وهؤلاء يدافعون عن يزيد. إذن كيف بدهم يكونوا مسلمين؟ المقياس الذي نعرف به كيف نكون محمديين هو حب أهل البيت عليهم السلام. سأذكر هنا نموذجا لبعض العلماء السني اللي هو الذهبي، عالم مشهور كثير، والذهبي كان قريب من ابن تيمية وبأجواء ابن تيمية وتأثر ببعض أفكار ابن تيمية وحورب لأنه تأثر ببعض أفكار ابن تيمية، لكن مع ذلك ما وصل اللي وصل له ابن تيمية بالبعد عن أهل البيت عليهم السلام. هذا العالم الذهبي توفي سنة 748 هجري، يعني بالقرن الثامن الهجري. يقول في كتاب سير أعلام النبلاء، هذا كتابه موسوعة ومشهورة، هو عالم كبير مشهور ولا يخلو من بعض المواقف السيئة القريبة مثل ما قلت لكم من ابن تيمية، لكن في مكان بالجزء الثاني من كتابه صفحة 122 حبيت أذكر هالنموذج أنه كيف يتحدث علماء السنة عادة عن أهل البيت. يقول الذهبي: وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما بكساء. حديث الكساء بدي أحكي هون، صح يعني أنه في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال رسول الله بعد أن جللهم بالكساء قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حدها الحديث عن نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد. لكن مع ذلك بإجماع الشيعة والسنة أنه أهل البيت المقصودين بآية المودة في القربة هم علي وفاطمة والحسن، مع أنه نفس السورة في حكي عن نساء النبي وعن أهل البيت، وما حدا من المسلمين قال انه مثلا نساء النبي هن من اهل البيت ابدا. طبعا في اعجاز الهي انه ام المؤمنين العظيمة ام سلمة اجت بدها تدخل معهم تحت الكساء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: انت الى خير، انه لا ما تدخلي. يعني لتعلم الاجيال انه نساء النبي ما لهم علاقة، بقصة المودة في القرب. ثم يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أحمد ابن حنبل عن فلان عن فلان عن أبي هريرة: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم. شو معنى حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم؟ يعني كل شخص يقف ضدكم فالرسول حرب عليه، يعني الله عز وجل يحاربه الذي يقف ضد أهل البيت، والذي يقف معهم الرسول صلى الله عليه وآله يسالمه، ومن سلمه الرسول سلمه الله تعالى. ثم يقول: رواه الحاكم في المستدرك، وبحسب رواية الحاكم يضيف عبارة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. طيب لما نشوف نحن علماء المسلمين السني، حتى هذا العالم اللي في بعض الجذور ابن تيمية، تأثر بابن تيمية، بيتكلموا عن أهل البيت بهالطريقة، هل يصح لنا أن نجعلهم سواء مع الوهابيين والدواعش وأمثالهم؟ الآن تجدون كلامهم الحاقد على الشيعة وعلى السنة وعلى أهل البيت إلى حد أنهم يحقدون على الحجر لأنه يبنى على قبر مثلا ولي. حتى القبر، شو عملوا بقبر الصحابي الجليل حجر ابن عدي؟ أنه يحفروا القبر في حق الدفين إلى هذا الحد. لو فرضنا أنه حدا من بني أمية مدفون، أبدا، لأنه هول شيعة آل أبي سفيان. خلينا نفهم حقيقة المعركة التي تدور رحاها الآن. وغبي مفرط في الغباء من يتصور أن الحرب هلأ بين الشيعة والسني. هذا الغبي اللي بيشتغل هيك يجند دواعش لآل سعود ولسائر اليهود، يعني بيدفع دفع بأشخاص من السنة لما بيسمعوا انه هذا الشيعة بيحكي عليهم كلهم، خليهم هني جماعة آل أبي سفيان، وانه كل السنة بالعالم هني مثل آل سعود مثل الوهابيين. هذا يدفع بهذا السنة الذي يسمعه دفعا أن يقف مع دواعش. طيب السؤال، نحن هل نداري السني حتى لا يلتحق بالدواعش؟ لا والله، نحن نداريه لأنه كما قلت قبل قليل في قلبه نسبة من حب أهل البيت. من أجل عين ألف عين تكرم. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بذلك، أنه هذا اللي بيحب أهل البيت بنسبة هو سلم لهم بهذه النسبة، فالنبي سلم له، لا يرضى بأن نتكلم عليه أو أن نؤذيه. إذن من أراد أن يكون محمديا حقيقيا، لا بالإدعاء، فيجب عليه أن يتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله حول أهل البيت عليهم السلام، خصوصا ما يمكن أن نسميه مجالس العزاء التي قرأها النبي صلى الله عليه وآله عن أهل البيت. المجالس العزاء العامة عن أهل البيت كلهم، يعني نشوف مجلس واحد يتحدث فيه عما يجري على أمير المؤمنين وما يجري على الزهراء وما يجري على الحسنين عليهم السلام، أو وصولا إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه فينا نسميها مجالس عزاء نبوية عامة، وهناك مجالس عزاء نبوية خاصة. خاصة عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وأحيانا بيكون المجلس الخاص خاص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان في استقبال شهر رمضان، في آخر الخطبة مجلس عزاء خاص بأمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا أنا أدعو جميع السادة والسيدات قراء العزاء وقارئات العزاء أن يظهروا هذه المجالس للناس. روايات كثيرة جدا جدا جدا، وأتمنى أن يوفق الله عز وجل أحد لجمع هذه المجالس بعنوان مجالس عزاء الوحي والنبوة، في مجالس عزاء في السماء وفي مجالس عزاء نبوية في الأرض، أيضا يحضرها جبرائيل ميكائيل ملائكة غيرهم. هذه ينبغي أن نركز عليها لأنها رسائل شديدة الخصوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأجيال. في الأحاديث السابقة ذكرت نماذج من هذه المجالس، وأذكر الآن نموذجا آخر. هذا النموذج هو عبارة عن رواية طويلة بعض الشيء، يسأل فيها الإمام الكاظم عليه السلام أباه الإمام الصادق عليه السلام عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، أنه كان في وصية غير يوم الغدير وغير الوصايا اللي أكد فيها على أنه خليفته، هناك وصية شخصية، يعني يا علي ماذا تفعل من بعدي؟ هالوصية عم يسأل الإمام الكاظم الإمام الصادق سلام الله عليهما عنها، فيجيبه الإمام كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أملى وصية على الأمير وكتبها الأمير، لكن بالإضافة إلى هذا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل جبرائيل عليه السلام ومعه ميكائيل عليه السلام ومعهما الوصية بنسخة من الله عز وجل، كتاب من الله عز وجل، وطلب جبرائيل من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلم هذه النسخة لعلي سلام الله عليه ويشهد النبي بأنه سلمه إياها ويشهد عليه ميكائيل وجبرائيل. في تفاصيل تأتي إن شاء الله. هي الوصية العلامة المجلسي في كتاب مرآة العقد، طبعا الوصية اللي رح أقراها وردت في كتاب الكافي للكليني جزء 1 صفحة 283. العلامة المجلسي في كتاب مرآة العقول يقول هذه الوصية بسند معتبر لأنها مأخوذة من كتاب الوصية لعيسى ابن المستفاد وهو من الأصول المعتبرة إلى غير ذلك من الخصوصيات. طبعا يشير إلى أن حديث الوصية بحسب المشهور بعلم الرجال يعتبر ضعيفا، لكن في الواقع هو صحيح. الوصية هكذا النص، يعني الذي يتحدث عن الوصية هكذا: عن عيسى ابن المستفاد قال حدثني موسى بن جعفر عليهما السلام. إذن هذا الراوي سمع من الإمام الكاظم سلام الله عليه أنه هو سأل الإمام الصادق سلام الله عليه هل كان الرسول هو الذي أملى الوصية وكتبها عليه؟ قال له نعم، لكن بالإضافة لهذا نزل جبرائيل بوصية. هلا راح نشوف التفاصيل. عجل فرجه. قلت لأبي عبد الله، الإمام الكاظم عم بيقول قلت لوالدي الإمام الصادق: أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله المملي عليه وجبرائيل والملائكة المقربون عليهم السلام شهود؟ فأطرق الإمام الصادق طويلا، أطرق طويلا، لأنه إذا نحن هلأ نتذكر ماذا جرى عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أي غربة واجهها الرسول صلى الله عليه وآله قبل وفاته، غلب عليه الوجع على يهجر، ومنتذكر ماذا جرى على أهل البيت خصوصا الزهراء عليهم السلام وعليها السلام، منتذكر لا نستطيع أن نتحمل. يطرق، أطرق يعني أنه نظر إلى الأرض متأملا متفكرا، أطرق. ثم قال: يا أبا الحسن، الإمام الكاظم عليه السلام كنيته أبو الحسن، يا أبا الحسن قد كان ما قلت، ولكن يعني صحيح أنه النبي صلى الله عليه وآله أملى الوصية والأمير كتبها وكان جبرائيل والملائكة المقربون شهودا، لكن بالإضافة إلى هذا، ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر، يعني عندما اقتربت ساعة الرحيل، نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة. أمناء من الملائكة يعني مش بس ميكائيل، في أكثر من ميكائيل، ممكن يكون إسرافيل، عزرائيل، سادة الملائكة الأربعة إن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام جميعا. فقال جبرائيل: يا محمد مر، يعني أؤمر بإخراج من عندك إلا وصيك، أخرج كل الموجودين عندك إلا عليا ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها. أخرج من عندك وسلم هالوصية لعلي وتطلب منا أن نشهد أنك سلمت، وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلى عليا عليه السلام وفاطمة. فاطمة سلام الله عليها بين الستر والباب، كيف هالباب مثلا من جوا في إله ستر، في بردية على هالباب ستار، حتى جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربون هم يتأدبون في محضر الزهراء عليه السلام، هي بين الستر والباب وتشهد وتسمع. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلى عليا عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والباب. فقال جبرائيل: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك. في شرح أصول الكافي في شرح هذه الرواية يقول يعني في المعراج، في رحلة المعراج الله عز وجل أوحى إلى عبده ما أوحى، من جملة الأمور بحسب شرح أصول الكافي أن الله عز وجل عهد إلى رسول الله واشترط عليه: وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي يا محمد شهيدا. قال: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله من عظمة الله عز وجل. وجسامة المسؤولية. فقال يا جبرائيل: ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. جبرائيل عم بيقول له: هالوصية اللي أنت كنت كاتب نسخة منها أمليتها على علي وكتبها، الله عز وجل باعث نسخة منها من السماء، بدنا نسلمك إياها وتسلمها قدامنا لعلي بن أبي طالب وتشهدنا عليه. الله عز وجل بيقول لك: هذا المضمون هو الذي كنت قد اشترطته عليك سابقا بحسب شرح أصول الكافي، يعني في المعراج. فقال يا جبرائيل: ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: اقرأه. طبعا بيعطوه الوصية بده يقرأها حتى يشهدوا أنه استلمها وعرفها. اقرأه. فقرأه حرفا حرفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي، شرطه علي وأمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام: وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنت بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها. فقال علي عليه السلام: نعم، بأبي أنت وأمي علي ضمانها، وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إني أريد أن أشهد، بده يشهد ميكائيل وجبرائيل على الأمير، أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي عليه السلام: نعم، أشهد. قبل ما كمل سؤال النبي صلى الله عليه وآله لميكائيل وجبرائيل، وسؤاله كيف أشهد، شو مضمون الوصية، بيجينا الآن شيء قليل من مضمون الوصية، وبيجينا إن شاء الله بالأحاديث القادمة في رواية أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام ماذا كان في تلك الوصية. لكن الجو العام، هو الجو العام، كل ما نفذه أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هن مشغولين بأمور خلافة وما خلافة، أنت بتشتغل بدفني وتجهيزي، يهجمون على البيت، أنت مأمور بالصبر. كل ما حصل حرفا بحرف، مش الله عز وجل بكل شيء عليم؟ بعدين معقول انه الله ورسوله اني عارفين، الله عز وجل عارف واخبر رسوله بما سيجري، وما يحدد الموقف للامير وللزهراء ولاهل البيت؟ هالامور كانت واضحة تماما. يعني لم يفعل علي عليه السلام كما تعبر الزهراء، ما فعل ابو الحسن الا ما امر به. فإذا لو تشوف واحد بيقول لك معقول كان بالبيت وما دافع عن الزهراء، يا لمظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا لمظلوميته. ونحن بدل ما نتفجع لغربته ولمظلوميته ولكظم الغيظ والصبر، نصير نحن ننقر بهالمسائل، أنه يعني معقولة ترضى من كل عقلك أبو فلان ترضى إذا يهجمون على بيتك وزوجتك ما تدافع؟ فقال علي عليه السلام: نعم، أشهد يا رسول الله. قال له الرسول: بدي أشهد عليك. قال: أشهد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن، وهما حاضران معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. فقال: نعم، ليشهدوا وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم. فأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل عليه السلام فيما أمر الله عز وجل أن قال له: يا علي، هون المرارة، أن النبي صلى الله عليه وآله عم بخبر أمير المؤمنين بكل ما سيقع وكل المرارات التي سيواجهها، وأنه مأمور بالصبر. في بعض الروايات، هلأ بكمل هون شو النص، بعض الروايات أنه عم بحدث النبي صلى الله عليه وآله الأمير عليه السلام، بيقول له بده يصير من بعدي كذا. سألت الخلاف: أتصبر يا علي؟ قال: نعم أصبر. الأمر الفلاني: أتصبر يا علي؟ قال: نعم أصبر. فأخبره بما يجري في الهجوم، من الهجوم على البيت وكسر ضلع الزهراء عليه السلام. الأمير عليه السلام وقف، هو يقول: أنا أتبع رسول الله اتباع الفصيل لأثر أمي، أنا عبد من عبيد محمد، لكن عم بخبره أنه من بعدي سيهجمون على بيتك ويكسر ضلع الزهراء وأنت مأمور بالصبر. وقف علي ثم جلس ثم وقف ثم جلس، آخر شيء: أصبر يا رسول الله، مأمور بالصبر. خلينا لما نفكر بهالأمور نعرف عظيم العلقم، الحنظة، المرارات اللي جرعها أمير المؤمنين وأهل البيت، ونتفجع لغربتهم، ونتعلم أنه اللي بيقدر يصبر إلى هالحد كيف يمكن أن نكون من أوليائه، من محبيه، إذا لم نتعلم الصبر، إذا ما كنا منفكر بالصبر أصلا ما بنقدر نصير متدينين. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، تفي بما فيها في هذه الوصية من موالاة من والى الله ورسوله، والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله، والبراءة منهم على الصبر منك. بدك تعاديهم وأنت صابر، يعني مش مسموح لك تجرد السيف، لأنه تجريد السيف لن يبقى الإسلام. إذا جرد السيف القبائل بدأت ترتد وتفوت الأمور ببعضها ولا يبقى الإسلام. الله عز وجل بيقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، يعني بدنا يصير مع أولياء الله أكثر من اللي مع الله؟ وما يؤمن أكثرهم لرسول الله وبرسول الله إلا وهم مشركون، وما يتبع أكثر الناس رسول الله إلا وهم مشركون. الإيمان الحقيقي مختلف. المهم: على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك وانتهاك حرمتك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال أمير المؤمنين، من اللي عم بيقول هالرواية يضيف الإمام الصادق عليه السلام، فقال أمير المؤمنين، الجو صار واضح عنا أن النبي صلى الله عليه وآله على أبواب الوفاة، نزل عليه جبرائيل وميكائيل، الوصية اللي كان كاتبها الأمير بإملاء من رسول الله نزلت بنسخة جديدة، الله عز وجل بعثها نسخة خاصة ومميزة ليسلمها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام، ويشهد عليه ميكائيل وجبرائيل بعد أن يقرأها، وفيها كل الفجائع. بعدين بيجينا شيء من مضامينها، هلأ رح تجينا نبذة صغيرة، لكن في حديث آخر يأتي إن شاء الله التفصيل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبرائيل عليه السلام يقول للنبي هنا. جبرائيل يحدث رسول الله صلى الله عليه وآله بأصعب ما يجري على أمير المؤمنين، من بعده، لكن بتعبير مخفف، تعبير ينتهك الحرمة، لأن الحرمة الأعظم اللي انتهكت للأمير ولرسول الله ولله هجوم على بيت الأمير وإسقاط الجنين. فقال جبرائيل: يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة، عرفه أنه ينتهك الحرمة، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل، حتى سقطت على وجهي وقلت: نعم قبلت ورضيت. لماذا صعق أمير المؤمنين وهو الذي يقول فزت ورب الكعبة عند الشهادة؟ إذن لم يصعق لأن لحيته ستخضب من رأسه بدم عبيط، وإنما لانتهاك الحرمة، حرمة الزهراء أم أبيها من يرضى الله لرضاها. وفي سواد المتن ومن سواد المتن مسود الفضا: يا سعد الله الإمام المرتضى. قال علي عليه السلام: نعم قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط، صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثلما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله: فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسها النار، ودفعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. قال الراوي: قلت للإمام الكاظم بأبي أنت وأمي. هذه الرواية الإمام الكاظم ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام. الراوي في آخرها يقول: قلت له عليه السلام بأبي أنت وأمي، ألا تذكر ما كان في الوصية؟ فقال: سنن الله وسنن رسوله. فقلت: أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: نعم والله، شيئا شيئا وحرفا حرفا. أما سمعت قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام: أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتماه؟ فقالا: بلى، وصبرنا على ما ساءنا وغاضنا، ولست أدري خبر المسمار سل ضلعها خزانة الأسرار لولا انكسار الضلع ما انكسرت لهم بالغاضرية أربع وصدور لولا احتراق الباب ما احترقت لهم بالغاضرية أستر وخدور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم، انصر دينك، فرج عن جميع المكروبين، لا سيما في اليمن والبحرين وفلسطين والعراق والشام. اللهم من علينا بالأمن والأمان والسلامة والإيمان والإسلام. فرج اللهم كربة كل مكروب، من علينا بما أنت أهله، اقض حوائجنا وجميع المحتاجين، وعجل اللهم في فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان وأرضه عنا. وبلغه سلامنا واردد إلينا السلام سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان، إليك نرفع التعازي ونقسم نطلب الرضا وقضاء الحوائج معا يا وجيها. اشفع لنا لنذكر حوائجنا إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن والبحرين والحجاز والعراق والشام وجميع شهداء المقاومة الإسلامية عز الله، وإلى أرواح أمواتنا خصوصا أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.